أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم موجها خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسأل أهل الكتاب: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، يعني سلهم عن الآيات الدالة على صدق رسله، تلك الآيات التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام، تلك الآيات العظيمة، منها اليد البيضاء حينما نزع يده بيضاء للناظرين وليس فيها سوء، ومنها العصا التي فلق بها البحر، ومعلوم أن العصا لا يمكن أن تفلق البحر، ولكن هذه قدرة الله عز وجل، ومنها أن الله عز وجل أنعم عليهم في حال التيه الذين كانوا فيه أن ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم وأنزلها في كتابه على موسى عليه السلام، وبين في كتابه الذي أنزل إليه صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه النعم التي أنزلت عليهم كان الواجب عليهم شكرها، أي يشكرون الله عز وجل لتلك النعم التي أنعم بها عليهم. أرسل رسوله الذي كلمه الله تكليما، وأنزل عليه تلك الآيات وتلك المعجزات، ثم أهلك الله عدوهم فرعون وقومه وهم يشاهدون، ونجاهم، وبعد ذلك عبدوا العيل مباشرة وعملوا مع موسى ما قصه الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة. ثم يقول: من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. النعم التي يسديها الله عز وجل على عباده، سواء كانت نعمة الصحة في البدن، نعمة المال، نعمة الأولاد، وكل ما ينعم الله به عز وجل على المسلم، يجب عليها أن يشكر تلك النعم جميعا. والله عز وجل أخبر أن من شكره زاده الله على تلك النعم التي أنعم بها عليه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن حينما يبدلونها كفرا، أي يكفرون بها ولا يشكرون من أسداها إليهم، الله عز وجل ذكر في هذه الآية أن هناك وعيد شديد لمن عمل ذلك. قال تبارك وتعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أي الله عز وجل الذي أنعم عليكم بهذه النعم، إذا كفرتم بهذه النعم فالله عز وجل شديد العقاب، هو غفور رحيم ولكنه شديد العقاب. والآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، سواء كان الحديث فيها عن بني إسرائيل أو عن غيره من الأمم السابقة، وقصها الله علينا، المطلوب منا أن نؤمن بها أولا بأنها حق وصدق كما أخبر الله عز وجل. الأمر الثاني أن نتجنب ما خالف فيه أولئك تلك الآيات، فإذا كان بنو إسرائيل خالفوا ما أوحاه الله إليهم على رسولهم ثم الله عز وجل عاقبهم، عوقبوا في الدنيا وسيعاقبون في الآخرة، فعلى المسلم أن يتجنب مثل هذه الأعمال. يعني قصص الأنبياء هي عبرة كما قال الله عز وجل، عبرة نعتبر بها بحيث أننا نعمل ولا نرتكب الأخطاء التي ارتكبها من كان قبلنا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. وهذا السؤال لهم سؤال توبيخ وتقرير، يعني كيف أن هذه الآيات الواضحة الدالة على صدق موسى عليه السلام ثم هم يخالفونه في ذلك. ثم قال تبارك وتعالى في الآية التالية: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. الدنيا هذه عند الله لا تساوي جناح بعوضة، فالله عز وجل يعطي المؤمن والكافر. ولهذا لما قال إبراهيم عليه السلام: ومن آمن منهم، يعني حينما دعا تلك الدعوة ودعي لهم بالرزق، حدد إبراهيم عليه السلام قال: ومن آمن منهم. الله عز وجل قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. يعني رزق الله عز وجل يأتي للكافر وللمسلم وللمؤمن، وقد يكون للكافر أكثر. فتزين لهم الدنيا فيغترون بها ويجعلون همهم لها ويمعهم لها فقط، ولا يخرجون من حق الله لأنهم كفروا بالله عز وجل. والكافر لا يمكن أن يخرج حقا، لأن الحقوق لا تجب على الإنسان في المال إلا إذا آمن بالله عز وجل. فالله عز وجل يقول: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. مع هذا التزيين لهم هذه الحياة الدنيا وإنعام الله عليهم ويعطهم هذه الأشياء الكثيرة جدا، هم يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون من المؤمنين، المؤمنون الذين يصدقون ما جاءت به الرسل. وهذا المال الذي يرزقون منه أي من فضل الله عز وجل يخرجون حقوقه، أي حقوق المال، فمن كان عنده مال يخرج ذلك الحق، أما الكافر فلا يخرج من ذلك شيئا. فإذا كان المسلم أعطي هذا المال ورزقه الله عز وجل ثم بخل بالحق الذي أوجبه الله عز وجل فيه، فكأنه يشارك الكفار في التكالب على الدنيا وعدم إخراج الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه. فالمال الذي يرزق لهذا المسلم يجب عليه أن يخرج حق الله منه، والحق المخرج من المال الحق الواجب هو قليل، وهو الزكاة. وقد قال الله عز وجل: في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. تكلم العلماء على أن ذلك المقصود به المال الذي لا يزكى، المال الذي يزكى. فالمال الذي يزكى هذا لا يكوى به صاحبه يوم القيامة، وإنما يكوى ويكون صفائح للذي لا يخرج تلك الزكاة الحق الذي فرضه الله عز وجل على المسلم. والزكاة كما نعرف ركن من أركان الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا المقصود به الزكاة المفروضة، مع أن في المال حقا سوى الزكاة، أي الصدقات التي يتطوع بها المسلم والتي تفيده في آخرته يوم القيامة. ويسخرون من الذين آمنوا، ثم يخبر الله عز وجل عن مصير المؤمنين ومصير الكافرين يوم القيامة، يقول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الذين اتقوا هم المؤمنون، والتقوى تكرر ذكرها في كتاب الله عز وجل وتكرر التنبيه عليها في هذه الدروس، وهي جماعها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني ما يجمع التقوى امتثال الأوامر التي جاءت في كتاب الله عز وجل والتي جاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجعل بينه وبين سخط الله وقاية، هذه الوقاية التي تقيه من النار، من سخط الله، من عذاب الله، بأن يتجنب المعاصي جميعا، وكذلك يعمل بالأوامر جميعا. وذكرنا أن من تيسير هذا الدين على الناس الذين يدخلون فيه أن الله لا يكلف المسلم إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمسلم إذا أمر بشيء فعليه أن يؤدي الذي يستطيعه، ولكن إذا نهي عن شيء فعليه أن ينتهي. وهذا من الأمور التي يستطيع المسلم أن ينفذها، ولا يقال أن في المنهي عنه تكليف بما لا يطاق. فالأوامر، أمرت بالزكاة، أمرت بالصدقة، أمرت بالصلاة، أمرت بالحج، أمرت بأوامر كثيرة، هذه التي أمرت بها عليك أن تؤدي ما تستطيعه منها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام، لكن لا يجب على الإنسان أن يبحث حتى يجد مال ثم يحج، إن تيسر له وصار عنده مال يكفيه لسفره، يكفيه لأسرته وأمنت الطريق، وجب عليه أن يؤدي هذه الفريضة وهي ركن. إذا كان عنده مال وحل عليه الحول وجبت عليه الزكاة. فالأوامر جميعا لا يكلف الله الإنسان إلا ما يستطيعه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يوافق قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الأمور التي ننهى عنها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علينا أن ننتهي منها ونبتعد عنها، وهي كثيرة. الإنسان قد لا يفكر، يظن أن هناك أشياء ممكن أنه لا يستطيع أن ينتهي عنها، والواقع خلاف ذلك. أولا لسانك هذا، هذا اللسان هو الذي يكب الناس في النار على وجوههم كما جاء في حديث معاذ. فهذا اللسان إذا أطلقته في الكذب، في الغيبة، في النميمة، الكلام في أعراض الناس، هذا كله يحسب عليك. وقد نهيت عن ذلك، ولا يغتب بعضكم بعضا. فما يقول الإنسان أنا لا أستطيع أن أنتهي عن الكلام في أعراض الناس؟ كل واحد ينتهي، يستطيع أن ينتهي، يستطيع أن يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بخير. فهذا اللسان تقول كلمة من طاعة الله ترفع بها درجات، وتقول بها كلمة سيئة يعني تهوي بها دركات. فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. الربا كل واحد يستطيع أن ينتهي عنه، والربا من الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم، وشدد في النكير على من يتعامل بهذه المعاملة التي هي محادة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأخبر رسول صلى الله عليه وسلم أن آكل الربا والكاتب والشاهد كلهم داخلون في لعنة الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة. وما هو الربا؟ الربا أن تضع مالا في البنك وتطلب منهم أن يعطوك 10% أو 5%، يعني نقود موجودة لا تتحرك، أنت لا تخسر، فإذا جاء الوقت المحدد على الاتفاق بينك وبينهم يعطونك هذه النقود. هذا ربا، وهذا محرم بنص الكتاب والسنة. ثم أيضا بعض الإخوة يظنون على أن الربا لا يكون إلا في البنوك، وليس الأمر كذلك. لو أن شخصا يتعامل مع شخص آخر يعطيه قرضا 1000 ريال ويعيد له بعد كل شهر 1100، هذا ربا مع المؤسسات مع الأشخاص. فليس الربا مقصود أو مقصور على البنوك، بل كل المعاملة التي تعامل بها الناس إذا كان فيها هذا النوع 1%، 5%، 10%، هذا هو ربا. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة. كذلك نهيت عن الغش، نهيت عن السرقة، نهيت عن الزنا، نهيت عن شرب الخمر. إذن هذه كلها على المسلم أن ينتهي عنها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لا يقول الإنسان أنا ممكن أشرب بعض الأوقات خمر وبعض المرات أترك لأني ما أستطيع، هذا لا يمكن أن يقبل من المسلم، لأن الرسول نهاك عن شيء وأنت تستطيع أن تنتهي عنه. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، حديثنا هذا كله عن التقوى. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل يخبر عن المؤمنين هؤلاء الذين يسخر منهم الكفار ويستهزئون بهم في هذه الدنيا، لأن الوعد قريب، يعني القيامة قريبة من كل فرد. من مات فقد قامت قيامته، من مات بدأ في منازل يوم القيامة. والإنسان مهما عمر في هذه الدنيا، عمره التي يمكن أن يستفيد منها وعنده الحركة فيها وعنده الأخذ والرد يمكن إلى 70 أكثر شيء. إذا وصل 70 وجاء بعدها خلاص ما بقي شيء. قبل 20 الإنسان في دور الطفولة، لأنه ما يكلف إلا إذا بلغت عمره 15 سنة. لو حسبت من عمرك في هذه الدنيا الشيء الذي ممكن يكون لك فيه أخذ ورد وعمل وفائدة، يعني تظنها تعود على نفسك، ما تتجاوز 40 عام. والأربعين العام ليست بشيء. الجامعة هذه فتحت عام 80 ونحن أول الطلاب فيها، كم مضى الآن من عام 80؟ صين الشيبان الآن خلاص، وراحت 40 سنة. إذن المسلم لا يظن على أنه سيبقى في هذه الدنيا إلى الأبد، بل سيأتي وقت يندم على كل ما مضى. فلا تشغل نفسك بأخذ الأموال من غير وجهها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإنسان مالي مالي، ثم يقول وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك أنت تاركه للناس. ما عدا ذلك من الأموال، فالذي يجمع هذه الأموال الكثيرة لا سله منها إلا هذه الأشياء التي وردت في هذا الحديث الصحيح، وما عداها هي للورثة الذين سيأتون ما ندري ماذا يصنعون فيها. إذن يجب على المسلم ألا يأخذ المال ولا يدخله إلا من طرقه المشروعة، لأن يوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيجب على المسلم أن يحترز من هذه الأمور، ولا سيما الأموال وأخذها بالطرق غير المشروعة، لأن الإنسان حبب له الخير، والخير المقصود به الأموال، والمحبة هذه غريزية وطبيعية، ولكن عليه أن يجعل لها الحدود التي حدها الشرع ولا يتجاوزها. ولا تنسى نصيبك من الدنيا كما قال الله عز وجل، وأحسن كما أحسن الله إليك. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يعني هؤلاء الذين يستهزئون بالمؤمنين ويستضعفونهم ويسخرون منهم، وهذا كما قلنا شامل للكافر ولغير الكافر. لو أن مسلما يستهزئ بالآخرين ويسخر منهم فهو داخل في عموم هذه الآية، لأن القرآن عام، خطابه عام للمسلمين جميعا، وإن كان السبب خاص في بعض الآيات ولكن الحكم عاما. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل في قضية الرزق هذا وجمع المال، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، فالله عز وجل يرزق الكافر ويرزق المؤمن، الكافر رزقه هذا يكون وبالا عليه، وأما المؤمن فإذا عمل فيه بما أمر الله به عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يكون نعمة. الإنسان إذا عنده مال وأدخله بالطرق المشروعة وأنفقه في الطرق المشروعة أيضا فهذا يستفيد منه. فالتاجر الشاكر الذي يؤدي حقوق الله يستفيد من ذلك المال. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما شكى عليه الفقراء، شكوا عليه الأغنياء، لم يشكوا على أساس أنهم أخذوا عليهم شيئا، وإنما قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني إنسان عنده مال واسع، عنده ما يكفيه والزيادة، فيأخذ كفايته له ولأولاده ولمن يشاء، ثم عنده زيادة يتصدق منها. فالفقراء قالوا احنا ما عندنا مال، وهؤلاء غلبونا، يعني سبقونا بهذا العمل، يصلون مثل صلاتنا، يسبحون مثل تسبيحنا، يعملون مثل ما نعمل، لكن عندهم مال يتصدقون به. فرسول علمهم كما نعرف القصة المتكررة في هذا الحديث أنه قال أنا أعلمكم شيئا لا يسبقكم أحد إلا من عمل مثل ما عملتم. فعلمهم أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويكبروا 33 ويحمد الله 33 ثم يختمها بالمئة، هذا العمل الذي نعمله دائما بعد الصلوات. والأغنياء كما قلنا تنطبق عليهم الآية رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، تجار لكن هذه التجارة لما تلهم عن ذكر الله عز وجل. والله قد نهى عن المال الذي ينهي أو الذي يعني يصرف الإنسان عن ذكر الله عز وجل، والله يقول رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالأغنياء إذا سمعوا الأذان جاءوا للصلاة، تركوا التجارة وتركوها في لحظة، نصف ساعة أو ساعة كاملة على الفرض مع أنها ما تكون ساعة، يصلون ثم يعودون. والله قد أعطى المسلم هذه 24 ساعة كلها يعملها في حاجاته إلا الأشياء القليلة التي طلبت منه، هذه الصلوات كلها إذا حسبتها ما تتجاوز ساعة ساعتين من 24 ساعة، والباقي للراحة وللعمل. فهؤلاء التجار لما حضروا الصلاة وسمعوا الفقراء يقولون ذلك القول عملوا مثل قولهم مثل ما عملوا، وهذا حرص الصحابة دائما على الخير. فشكوا على الرسول مرة أخرى قالوا إن إخواننا سمعوا ما عملنا فعملوا مثل ما عملنا. فالرسول قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا المال الذي أعطاهم هذا فضله، والله عز وجل يرزق هذا ويرزق هذا ويرزق من يشاء بغير حساب، والمال المقدر والرزق المقدر لكل واحد من البشر قد انتهى حينما جاء الملك المكلف بنفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا لا يتخلف، الذي قدره الله عز وجل لك لا يتخلف، لأن هذا حكم قدري كوني من الله عز وجل. فمهما أتعب الإنسان نفسه من أجل أن يجمع المال لن يأتيه إلا ما كتب له. ولهذا نشاهد، وتعرفون جميعا طلاب العلم، أن في كليات اسمها كلية التجارة، ويروح الشخص هذا يدرس في كلية التجارة ويتخرج عنده هذه الشهادة في كلية التجارة، وتجد واحد عامي يمكن لا يقرأ ولا يكتب عنده أموال بلا حساب، وهذا مسكين يطرده ويتحصل على شيء. فالمال هذا بيد الله عز وجل، الرزق بيد الله، يعني عنده شهادة تخصصية في التجارة ولكنه ليس بتاجر، يعمل ويحاول ولكن الله عز وجل ما قدر له، وتجد عاميا لا يقرأ ولا يكتب عنده الأموال بلا حساب. فالله عز وجل يقول في كتابه والله يرزق من يشاء بغير حساب. الآية التالية وهي قوله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذه الأمة هي أمة واحدة على التوحيد، وكانوا على دين آدم عليه السلام كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنهم كانوا على دين إبراهيم 10 قرون، ثم بعد ذلك حدث التبديل والاختلاف. وهذه الآية تفسرها الآية في سورة يونس الآية 19: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فلما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كانوا على دين واحد وهو على دين أبيهم آدم عليه السلام، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم وخالف أمر الله عز وجل من النار. في رواية أخرى على الناس كانوا أمة واحدة، أي كانوا على الكفر. وهذه الرواية وإن رويت عن ابن عباس إلا أن فيها راوي ضعيف فلم تثبت. والرواية الأولى أن الناس كانوا على دين وعلى الهدى وعلى الحق، والرواية عن ابن عباس هذه هي الرواية الصحيحة، وكما قال ابن كثير يدل عليها المعنى وصحة الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنه. فالمعنى أن الناس كانوا على دين آدم، وآدم كان على الهدى، فالله عز وجل لما هبطه للأرض أنزل عليه هدى، فبقي على الهدى وعلى الحق حتى حدث التبديل. فلما حدث التبديل الله عز وجل أرسل الرسل، وإرسال الرسل لتقوم الحجة على الناس، لأن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو لم يرسل إليهم رسول لاحتجوا على الله عز وجل وقالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ولكن الله عز وجل أرسل الرسل لإقامة الحج على عباده. هذه الآية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني كانوا أمة واحدة على الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هؤلاء الأنبياء جميعا وهم عدد لا يحصون، والله عز وجل قال في كتابه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهؤلاء الأنبياء جميعا أرسلهم الله عز وجل لهداية البشرية ودلالتهم على الخير، ثم أنزل مع كل لكل نبي كتاب، هذا الكتاب فيه الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والمؤلف قد أشار إلى نكتة جيدة في هذا الجانب، وهو أن الله عز وجل أحال الأنبياء والأمم معهم على الكتاب الذي أنزله عليهم، وهذا الكتاب الذي أنزل عليهم فيه ما يحتاجون إليه في الأصول وفي الفروع. وقد يقول القائل: النصوص ما هي واضحة في كل شيء من القرآن، ولكن السنة الموضحة والمبينة شملت ذلك. والله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به السنة، والرسول لا ينطق عن الهوى. والله يقول في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السنة كلها وحي، وهي تشريع وموضحة ومفسرة ومبينة لما أجمل في كتاب الله عز وجل. وتعرفون في كتاب الله أن الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن ما جاء في القرآن الصلاة: صلاة الظهر أربع، ولا العصر أربع، ولا المغرب ثلاث، ولا الفجر ركعتين، ما جاء في هذا في القرآن، ولكن هذا جاء في السنة. فالسنة وضحت وبينت، كذلك في الزكاة: آتوا الزكاة، وهي ركن أركان الإسلام. لكن ما جاء في القرآن مقادير الأنصبة، يعني نصاب الذهب كذا ونصاب الفضة كذا والمواشي كذا، وإنما جاء في السنة. إذن الإحالة من الله عز وجل على الكتاب معنى ذلك مضمون للبشرية التي تتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها، أن عندها ما يفصل في القضايا التي تحدث بينهم. والله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. إذن معنى المؤمن بالله عز وجل لا يتحكم إلى الطواغيت، لا يتحكم إلى القوانين، لا يقول أن القرآن والسنة ما فيها هذه الأمور التي جدت للمجتمع في هذا العصر، بل في القرآن والسنة ما هو واضح ومبين لكل ما تحتاج إليه البشرية. وإنما عند أولئك الذين يقولون هذا القول الذين لا يريدون أن يحكموا شرع الله عز وجل. حينما نجد في كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يقولون في العصر هذا التشريع غير صالح. لماذا؟ يقول هذه وحشية، كيف تقطعون أيدي الناس؟ وإذا كنتم تقطعون أيدي الناس معناه نصف المجتمع يكون مشلول، معهم اليد واحدة، وكيف يعملون عاد؟ وهذا كله من تلبيس إبليس. إبليس هو الذي يلبس هذا التلبيس. البلاد التي تطبق شرع الله عز وجل هي من أرقى البلاد أمنا واستقرارا، والبلاد التي لا تطبق شرع الله وتدعي كما تقول الديمقراطية كما يقولون هكذا، البنوك تفجر بالديناميت، البنوك والنهب والسلب والقتل مستمر في هذه البلاد، لأن الله عز وجل شرع هذا الشرع ليصلح للزمن الذي نزل فيه وإلى أن تقوم الساعة. هذا الكتاب أنزله الله عز وجل ليكون هاديا للناس، ولهذا اختلف عن الكتب السابقة. أولئك الأنبياء جميعا أنزلت عليهم كتب، وقال الله عز وجل في كتابه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل نبي أنزل عليه كتاب يصلح لقومه في الفترة التي يعيش بينهم، ولكن رسالته ليست شاملة وليست باقية، وإنما هي محدودة، إما في جهة معينة من الأرض، وإما لقبيلة لجماعة معينين فقط. ولهذا كان في الوقت الحاضر أو الوقت الواحد يبعثه نبيان، فإبراهيم ولوط، لوط ابن أخي إبراهيم في وقت واحد، لأن تلك الشريعة ليست شريعة إلى قيام الساعة، وإنما هي لفترة محددة، فإذا انتهى جاء بعده نبي. كلما غير نبي جاء بعده أمة غيرت، أرسل الله عز وجل لهم نبي. ثم أيضا هؤلاء القوم الذين يغيرون ويبدلون تحدث منهم معاصي معينة وأمور يعني فظيعة وشنيعة، وفيها الظلم وفيها مجاوزة الحد. الأنبياء كلهم دعوتهم واحدة: ما أرسل الله من نبي إلا أمره أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. كل الأنبياء دعوتهم واحدة، والأصول عندهم واحدة، وهي الوصايا العشر. الوصايا العشر المنصوص عليها في كتاب الله: تحريم القتل، وتحريم أكل الربا، وأخذ أموال الناس بالباطل، والأخلاق الحميدة. هذه كلها من الأمور المجمع عليها في جميع الرسائل، لكن يختلفون في التشريع، في الأحكام، في بقية الأمور الأخرى. لكن يأتي يعني نبي إلى قوم اشتد عملهم في قضية معينة، فيأتي التركيز عليها مع الدعوة إلى التوحيد. يعني لوط ما كان يدعو الناس إلا إلى ترك الفاحشة فقط، دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده، ولكن تجاوزوا الحدود فارتكبوا تلك الفاحشة السيئة لم يسبقها بهم أحد من العالمين، وهو إتيان الرجال. فالله عز وجل نصص على هذه القضية الشنيعة التي كانوا يرتكبونها، وكذلك عدد من الأنبياء أممهم يرتكبون أمورا معينة، فيأتي التركيز على ذلك، والدعوة كلها إلى الدين واحدة، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده. هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أخبر الله عز وجل أنه أرسله للعالمين جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والله يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما دام هذا الدين هو آخر الأديان فلا بد أن تأتي له، أو كما يسمونه الآن في الإصطلاح دستور، يبقى إلى قيام الساعة. تلك الكتب بدلوها وغيروها، أي الذين أنزلت عليهم أتباعهم حرفوا وبدلوا وغيروا. وهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل لم يكله إلى العلماء لحفظه، وإنما تكفل بحفظه الله عز وجل الذي أنزله. هنا قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله، والذين يكلفون بالأمر بشيء قد يوفون وقد يخالفون، فهم استحفظوا على تلك الكتب التي أنزلت عليهم التوراة والإنجيل، فلما كلفوا بها لم يحفظوها بل بدلوا وغيروا، كما نص الله عز وجل في كتابه أنهم حرفوا كل ما عندهم إلا ما شاء الله، الشيء الذي يريدون تحريفه حرفوه. يعني أخبر عن قوم موسى أنهم يجعلون ما أنزل إليهم قراطيس، يبدون بعضها ويخفون بعض، يقدمون هذا ويأخرون هذا، والأدلة واضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك التحريف. أما هذا الكتاب فالله عز وجل قال فيه وأنزلنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل الله بحفظه. لما تكفل بحفظه هيا له الأسباب التي يحفظ بها. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينتقل من هذه الدنيا إلا والقرآن مكتوب كله، محفوظ ومكتوب، يعني محفوظ في الصدور وكذلك مكتوب في السطور جميعا، لكنه لم يكن مجموعا في مصحف واحد مثل مصحفنا هذا الذي بين أيدينا، مفرق ولكنه كله مكتوب. وهذا دليل على حفظ الله عز وجل له. أما الإنجيل فلم يكتب إلا بعد 300 سنة، حرفوا وبدلوا وغيروا فيه، فالشاهد أن هذا الكتاب حفظ. جمع كما هو معروف الجمعة الأولى والجمعة الثانية، في الأول كان في صحف مفرقة مجموعة، أي مكتوب كله ولكن مجموع في صحف، وصارت عند أبي بكر ثم عند عمر بن الخطاب عند حفصة ثم في خلافة عثمان رضي الله عنه، حدثت أسباب، وهذه الأسباب التي هيئ الله لحفظ هذا الكتاب، فالصحابة انتشروا في العالم الإسلامي يدرسون الناس ويعلمونهم، يدعون إلى الله عز وجل، يدعون إلى كتابه، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينشرون الإسلام بالأسلوب الحسن، يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فيدعون إلى الله عز وجل ويعلمون. فلما كانوا يعلمون الناس كان كل واحد منهم حينما يشرح آيات من كتاب الله قد يأتي بكلام من عند نفسه فيعلق من الطلاب. وحينما ذهب بعض الصحابة فوجد أهل البصرة مع أهل الكوفة مع أهل الشام يختلف بعضهم مع بعض، يختلفون كل من يقول مثلا فلان قرأ كذا وفلان قرأ كذا، فهاله ذلك الأمر، فرجع إلى عثمان رضي الله عنه وقال له تدارك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب ربهم كما اختلفت بنو إسرائيل. فعثمان بل قبل هذا الجمعة الأولى حتى نعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على حفظ كتاب الله عز وجل، في الجمع الأول في عهد أبي بكر رضي الله عنه حينما استحر القتل في القراء، لأنه بعدما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من العرب، فلما صارت المعركة في اليمامة مع مسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه نبي، والرسول قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي بعده أنبياء 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، والرسول يقول لا نبي بعدي، كما قال الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والرسل لم يأتي بعده نبي. فحينما ادعى النبوة وحدث ما حدث، والقراء الحفظة هم المجاهدون في سبيل الله، قتل منهم عدد يقارب 70 من حفاظ كتاب الله عز وجل، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه هاله هذا الأمر، وهو رجل ملهم كما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وموفق للخير، فجاء إلى أبي بكر وطلب منه أن يجمع القرآن، القرآن مكتوب وموجود لكن مفرق نجمعه، لأنه يخشى أن يذهب بذهاب حملته، خشي أن يذهب بعض القرآن بذهاب الحمل الذين يحملونه من الحفاظ. فأبو بكر تردد في هذا الأمر وقال كيف أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الصحابة من أحرص الناس على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به وما نهى عنه وما جاء به. ومما يدل على حرصهم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام على كتاب الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ, وحزام بن حكيم, يقرأ آية على خلاف ما سمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما سمعه يقرأ بها وهو في الصلاة كاد أن يعاجله, ولكن يقول تصبرت حتى قضى صلاته, ولما قضى صلاته لببه بثوبه, ما سأله, لببه بثوبه وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا يقرأ كتاب الله على خلاف ما أقرأتني إياه. يعني هذا يعطيك, ولا سيما طالب العلم, يعطيك فكرة أن الصحابة من أحرص الناس على كتاب الله في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء به وهو الرؤوف الرحيم قال له ارسله, يعني فكه خلاص. فلما أرسله قال له اقرأ, فقرأ فقال هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب اقرأ, فقرأ فقال هكذا أنزلت, إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف, والمقصود به اللهجات للتغيير في المعنى, مثل ما تسمعون القراءة الآن وتسمعون هذا البرنامج الممتاز في إذاعة القرآن. يعني حينما يقرأ القارئ هذه الآية بكم قراءة يقرأها, هي آية واحدة لكن يقرأها بقراءة فلان وبقراءة فلان. تسمعون مثلا يقول والضحي والضحى, هذا كل ما في فرق بين هذا, هذه لهجة وهذه لهجة. فالصحابة كانوا يحرصون على حفظ كتاب الله وعلى أن لا يمس بشيء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حدث ما حدث جاء عمر إلى أبي بكر وطلب منه أن يجمع القرآن, فلما تردد ألح عليه فشرح الله صدره لمثل ذلك العمل, لأنه قال هذا فيه خير في حفظ كتاب الله, نخشى أن يذهب بعضه بذهاب حملته, فتبين أن هذا فيه خير وليس فيه مخالفة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله, بل أخبر عن أن عمل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فدعوا زيدا وكان من كتاب الوحي ولكنه شاب, والشباب عندهم قوة وفتوة يستطيع يعمل, ولكن قد يكون عنده طيش. ولهذا لما دعوا زيدا قالوا له بهذا القول, قال له عمر وابو بكر انك شاب, يعني شاب معنى انك قوي, لا نتهمك. وقيل له انك عاقل فاذهب فاجمع كتاب الله, وصفه بالقوة وبالعقل, وهذه هي النعمة على الإنسان, فإذا كان قوي البدن وعاقل هذا يؤدي الخير للناس, لكن إذا كان قوي ولكنه طائش فهذا يجيب المصائب للآخرين لأنه ليس عنده عقل حتى يستطيع يميز به بين الحق والباطل, بين ما يضر وما ينفع, لأنه لا يعرف المصالح ولا المفاسد, وإنما يذهب مع طيشه وقوته. فذهب وجمع. ومما يدل على عقله قوله رضي الله عنه قال لو كلفوني نقل جبل كان أهون علي مما كلفوني به, يعني نقل جبل, ربما قال أحد, يعني نقل هذه الحجار كلها من ذاك المكان إلى المكان الآخر, هذا أخف علي مما كلفوني به من جمع المصحف, من جمع القرآن, لأنه يعلم بعقله أن القرآن فيه مصير الأمة إلى قيام الساعة, مصير الأمة إلى قيام الساعة لو حدث فيه ما حدث. وبهذا جمع القرآن أولا, ثم هيأ الله له مرة أخرى في خلافة عثمان رضي الله عنه حينما اختلف القراء, فجاء ذاك الصحابي وقال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها, فجمع الجمع الأخير التي هي بين أيدينا, وأجمع الصحابة على ذلك, ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وقال للذين كانوا ينعون على عثمان قال لو كنت أنا لا أعمل إلا مثل ما عمل عثمان رضي الله عنه. فهذا القرآن جمع, كان الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على جمعه, ومن يدعي على أن في القرآن نقص أو فيه تحريف فهو مخالف لكتاب الله عز وجل ومخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. إذن قوله هنا هو أنزل معهم الكتاب بالحق, هذا الكتاب تضمن ما تحتاج إليه البشرية, وهذه الأحكام التي جاءت فيه فيها مصالح العالم في كل وقت وحين, فقطع يد السارق ليست وحشية، بل هذا أمر من الله عز وجل فيه الفائدة والمصلحة لذاك الشخص الذي لعب عليه الشيطان، لأن في إقامة الحدود تطهير لأصحابها وردع للآخرين. ولهذا قال الله عز وجل في إقامة الحد في حد الزنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني ليس المقصود من الحدود التشفي من أصحابها، وإنما المقصود تطهيرهم ثم الفائدة للأمة حينما يشاهد الناس الذين يوسوس لهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، حينما يشاهدون عند الأغنياء، يشاهدون الذهب في الأسواق، يشاهدون هذه الأموال الكثيرة، فيقول: لماذا ما أذهب وأعمل هذا العمل؟ فيروح يمد يده. الله عز وجل أراد أن يبين لهذا الذي يعتدي على الآخرين أن هذا هو الحق، وهذا هو من حقوق الإنسان، من حقه ومن حق تلك الأسرة. السارق حينما يستعد ويأتي في الليل وهو مستعد بسلاحه، فيدخل على هذه العائلة، يتسلق البيت من أي جانب من الجوانب، فيفزع تلك الأسرة، يزعجهم الأطفال والنساء، يكشف على عوراتهم، يروع أبنائهم، لو قاومه صاحب البيت لقتله لأنه مستعد أن يقتله. طيب هذا الرجل المجرم الذي عمل هذا العمل حينما يقبض عليه، إذا أراد المسلمون الذين يطبقون شرع الله الحق الذي أوجبه الله عز وجل قالوا: هذه وحشية. طيب المسكين هذا الذي دخل عليه وروعه وكشف على عاره وعمل ما عمل ولو قاومه لقتله، هذا ما له حق؟ يعني حقوق الإنسان لمن؟ فين حقوق الإنسان هذه؟ يعني حقوق الإنسان للمجرم وليست للمظلوم، وهذا هو الواقع الآن الذي نسمع عن حقوق الإنسان الذين يقولونه. حقوق الإنسان في الإسلام هي التي صانت الإسلام وصانت المسلم وأعطته حقوقه من رجل أو امرأة، الحقوق الكاملة المشروعة التي من الله بها على عباده هي ما جاء في كتابه، أي في كتاب الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالكتاب والسنة معا، من تمسك بهما لن يضل، وأما من تركها فيضل، وهذا هو الواقع. إذن هذه البلاد خاصة نحن نتحدث عنها لأنها تقيم هذه الحدود. البلاد الأخرى أي بلد يقيم هذا الحد يجد الأمن والإطمئنان. المفسدون في الأرض الذين قال الله عز وجل في عقابهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا الذي جاء في كتاب الله أخذت به تلك الدول الآن، أصحاب المخدرات الذين أضلوا الشباب وأهلكوهم، تلك البلاد الآن تأخذ بهذا الحكم فتطبق على أولئك الذين يأتون بالمخدرات هذه الحدود، بل يطبقون عليهم الإعدام الآن. طيب لماذا ما أخذتم بكتاب الله عز وجل؟ والله عز وجل ذكر هذا الحكم من ذاك التاريخ، يعني من قبل 14 قرنا، على أن هذا المفسد هذا جزاؤه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي فساد أكثر من هذا الشخص الذي يأخذ هذه المواد؟ وقد سمعتم كثيرا وتعرفون ذلك، هذه المواد اللي هي إما مثل البودرة وإما الحبوب الصغيرة هذه، وقد يجعلها في أحشائه بدل ما يجعلها في شنطته، لأن الشنطة قد تكتشف، فيحاولون حتى يبين لك على أن هذا مجرم في الدرجة يعني ما بعدها درجة، حينما يبلع هذه الأشياء في أحشائه ثم يأتي يريد أن يضل بها الناس كيف يخرجها؟ هذه الأمور قد حدثت ورأيناها بأنفسنا في هذه البلاد وغيرها، لأنهم يصنعون شيء وفي شيء يصنع المقابل ذلك. فعندهم كرسي مثل هذا، كراسي كهربائية، الشخص الذي عليه هذه التهمة هو يأتي بنفسه هكذا، ما عنده لا شنطة ولا عنده شيء ولا نظيف، خلاص ما في شيء. هم يقتادوا لهذه الغرفة يقولوا: تعال هنا، يجلسوا في هذه الغرفة، فينزل ذلك البيض مثل بيض الدجاج، خلاص ينزل كله، ما يطلع إلا الأمور كلها ذي قد طلعت، ونشره لنا في الصحف وشاهدناها. فهذا المجرم الذي يعمل مثل هذا أليس هذا الجزاء كما قال الله عز وجل في كتابه؟ إنما الجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يفسدون الشباب، يفسدون النساء، يهلكون الأموال. وهذا الحرب كما تعرفون في الدنيا الآن على المخدرات والمسكرات بهذه الأنواع التي تفنن فيها الشياطين وأدخلها على عباد الله. فكتاب الله عز وجل فيه الخير لمن تمسك به وأقامه وحكم به، لأن هو من العليم الحكيم. وهنا حينما يقول الله عز وجل وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لو لم يكن في هذا الكتاب الحق لما أحالهم الله عز وجل عليه، كيف يحيلهم على شيء هو لا يكفي وهو الخالق؟ فهذا لا ينبغي الإنسان يقول أن كتاب الله ليس فيه هذه الأحكام التي نريدها، بل فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكما قلنا التفريط الذي ذكر الله عز وجل أنه لم يفرط في كتابه من شيء، أن القرآن مع السنة كلاهما وحي، فمن طبق الكتاب مع السنة وهي التي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. باقي وقت كثير أخي، هذه الآية نكملها في الدرس الآتي، ونريد أن نقرأ ما بقي لنا في الدرس الماضي، يعني بقت صفحة وكذا زيادة فيها، فيها بعض الأمور الطيبة التي يستفيد منها طلاب العلم خاصة، ودنا نقرأها حتى نستفيد منها. لو هذه الآية وما أشبهها دليل لا يحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير الآيات السابقة،
اقرأ الآية حتى يسمعونها.
هل ينظرون في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟
هذه الآية سبق شرحها، ولكن بقي التعليق وكلام المؤلف عليها. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم.
هذه الآية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هو تكلم قال: هذه الآية فيها دليل على الصفات الاختيارية لله عز وجل، لأن الله يفعل ما يشاء، يتكلم كما يشاء ومتى يشاء. وهنا ذكر على أن هذه الآية دليل على هذا الذي يقوله أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أننا نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، خلافا للذين أدخلوا عقولهم في هذه الآيات وحرفوها وبدلوها. ذكر منهم هذه الطوائف الجهمية والمعتزلة والأشعرية. نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية الكريمة جاءت امرأة اسمها خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها، لأن زوجها أوس ظاهر منها، أي قال هي عليه كظهر أمه. وهذا الظهار معلوم في الجاهلية، فحينما قال لها ذلك القول عرفت على أنها تحرم عليه، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه، تقول: إن امرأة ضعيفة وعندي أولاد من هذا الرجل، إذا ضممتم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، يمكن كلكم تعرفون لا سيما المتزوجون منكم يعرف أن هذا الرجل لا يستطيع أن يربي هؤلاء الأولاد. إذا رجعت من عملك وقالت لك زوجتك: خذ هذا الطفل حتى أحضر لك الطعام، ثم وسخك ترمي لها الولد وتقول: خذي ولدك ولا أريد لك قضاء، فالرجل لا يستطيع. فهي تقول بهذا القول: ها هذا الرجل تقول لي منه أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، يعني أنا ما أستطيع أنفق عليهم، وتشكو إلى الله ضعفها. والرسول لا ينطق عن الهوى إلى هذه اللحظة ولم ينزل عليه الحكم في الظهار، فهو يقول لها لا شيء لك عندي. فجلست تحاوره، والله عز وجل رحم ضعفها من فوق سبع سماوات. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. الله يقول في هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله تشكو ضعفها، والله يسمع تحاوركما. محاورة الكلام اللطيف بين اثنين ليس فيه رفع صوت، والصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما كانوا يحترمونه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الله سمع من فوق سبع سماوات. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. أين كانت عائشة؟ في الحجرة، حجرة كلها يمكن 4 متر في 4 متر، الرسول في جانب والمرأة تحاوره، وعائشة في الجانب الآخر، يخفى عليها بعض الكلام الذي تحاور به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سمع من فوق سبع سماوات. جاء هؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن يقول بقولهم فنفوا هذه الصفات عن الله عز وجل. فالجهمية الذين أشار إليهم المؤلف يعني طائفة نفت عن الله الأسماء والصفات، يقول لا نثبت لله اسما ولا صفة. ولماذا؟ قالوا لأن لو أثبتنا هذه الأسماء أو الصفات فقد شبهناه بخلقه، لأن هذه الأسماء موجودة وهذه الصفات موجودة في المخلوق، فنحن لو أثبتناها نشبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة كما قال العلماء صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن ليس فيه تشبيه، الله عز وجل ليس كمثله شيء. الله عز وجل أخبرنا بهذه الأسماء والصفات حتى ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذكر في هذه الآية أنه سمع من فوق سبع سماوات والقريب لم يسمع، فأين المشابهة بين سمع المخلوق وسمع الخالق سبحانه وتعالى؟ عائشة قريبة ولم تسمع، والله فوق سبع سماوات سمع، إذن ما ليست هناك مشابهة على الإطلاق، كما أنه لا مشابهة بين الذات والذات، أي الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته. فهي هذه الآية دليل على أن الجهمية، وقد كفرهم العلماء الجهمية خاصة لأنهم نفوا الأسماء والصفات لله عز وجل. طائفة تسمى المعتزلة، وهذه ما زالت إلى الآن والكتب موجودة وآراؤهم موجودة فيها، ينفون عن الله عز وجل الصفات جميعا ويثبتون الأسماء مجردة. ولا يمكن أن يكون الاسم يعني بغير صفة، الرحمن والرحيم كلها يعني من الرحمة، الله عز وجل متصف بالرحمة، فاسمه مشتق من هذه الصفة، فهم ينفون هذه الصفات جميعا ويثبتون الأسماء مجردة. الأشعرية أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض، أثبتوا 7 صفات ونفوا الباقي، كيف تثبتون هذه وتتركون تلك وكلها في كتاب الله عز وجل؟ الله هو الذي وصف نفسه بالرحمة، وصف نفسه بالغضب، وصف نفسه بالقدرة، وصف نفسه بالإرادة، فكيف تثبتون شيئا وتتركون شيئا؟ لا دليل عندهم، إنما يقولون هذه العقل لا يحيلها، يعني يقولون أن العقل لا يتصور أن تقول أن هناك ذاتا موجودة، لأن الله عز وجل موجود ما ينكرونه، لكن لا يتصور العقل أن تقول هناك ذاتا موجودة لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا كلام، يقولون ما يمكن. إذا جردت هذه الصفات فالذات هذه معدومة، كيف ذات موجودة وهي لا حياة لها ولا قدرة لها ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام؟ الكلام هذا صحيح حسب ما يقولون، وهذه عقولهم، لكن عقلك الذي أثبت هذه لماذا ينفي الأشياء الأخرى التي أثبتها الله عز وجل لنفسه؟ الله أثبت لنفسه الحياة، أثبت لنفسه القدرة. المعتزلة يقولون حي بلا حياة، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، وهكذا يقولون. الأشاعرة قال نثبت هذه الصفات لله عز وجل لكن نؤول الباقي، والله عز وجل أخبر، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يبعث الخلق ويأتون الناس يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم إلى الله عز وجل، كل نبي يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. إذن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. أما
هو تكلم عن الدليل النقلي وهو ما ورد في كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل قال في كتابه في صفة الاستواء: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من كتابه، لم يأتي في آية منها استولى، وإنما كلها استوى. ولما دخل السائل على الإمام مالك وهو يدرس الناس وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك اندهش من هذا السؤال البدعي، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه من الحلقة. إذن الاستواء معلوم، معناه معلوم من لغة العرب، لأن الله أنزل هذا القرآن بلغتهم فهم يفهمون معناه. ثم الكيف مجهول، نحن نؤمن بالله عز وجل ولكن لا نعرف كيفية ذاته، فكذلك نؤمن بصفاته ولا نعرف كيفيتها. ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ثم قال: والسؤال عنه بدعة. إذن نحن نؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه وهو أعلم بنفسه، أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أنه أتقى الناس وأخشاهم لله عز وجل، فلا يصف الله عز وجل إلا بما يليق بجلاله وكماله. إذن هذه الآيات النقلية، أي النصوص الواردة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت كل ما أثبته الله لنفسه على أساس ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثل شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير، وسمعه وبصره نافذ في كل شيء. وسمعنا تلك الآية التي سمع الله عز وجل قول المجادلة من فوق 7 سماوات.